صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأستغفر التوبة. قال قدس سرر: والالتزام التفصيلي بأحدهما لو لم يكن تشريعا محرما لما نهض على وجوبه دليل قطعا. هاي الفقرة من المصنف هي إشكال على الجواب الثاني المتقدم في كلام المصنف. المصنف سابقا تعرض إلى المانع العقلي الذي يمنع من جريان أدلة الإباحة، الذي يمنع من جريان الإباحة الشرعية. المانع العقلي المتصور المدعى هو وجوب الموافقة الالتزامية، وجوب الالتزام والتسليم للحكم الشرعي. هذا وجوب الالتزام يمنع من جريان الإباحة الشرعية، لأن جريان الإباحة الشرعية تقتضي أن يلتزم بالإباحة، والحال أن المكلف يعلم أن الإباحة ليست ثابتة قطعا، وإنما الذي يثبت هو أما الحرمة وأما الوجوب. يعني إحنا نفترض الكلام في دوران الأمر بين المحذورين، بين الوجوب وبين الحرمة. أن يجي الشارع يقول له أنت حكمك التكليفي هو الإباحة الشرعية، هذا يعني الالتزام بخلاف ما يعلم من ثبوت الحكم الواقعي. فإذا وجوب الموافقة الالتزامية هذا يمنع من جريان البراءة الشرعية وأدلة البراءة الشرعية. المصنف أجاب سابقا، قال أولا نحن لا نسلم وجوب الموافقة الالتزامية، ثانيا على تقدير التسليم يكفي الموافقة الالتزامية الإجمالية بأن يلتزم بالحكم الواقعي على إجماله، وهذا لا ينافي ثبوت الإباحة الشرعية كحكم ظاهري. حكم ظاهري ووظيفة العملية الآن هو الإباحة الشرعية، وأما الواقع فالواقع على ما هو عليه، الواقع لا يتغير بقيام الحكم الظاهري، هو يلتزم بالحكم الواقعي على ما هو عليه. هذا الجواب الثاني. هاي الفقرة اللي ابتدينا بها الدرس إشكال على الجواب الثاني. الجواب الثاني كان يقول تكفي الموافقة الإجمالية الالتزامية الإجمالية. هذا الإشكال يقول لو سلمنا وجوب الموافقة الالتزامية اللي هو مبنى الجواب الثاني، الجواب الثاني مبني على التسليم، على تسليم وجوب الالتزام. لو سلمنا وجوب الالتزام فلا تصل النوبة إلى الالتزام الإجمالي كما ادعى المصنف في جواب الثاني. المصنف في جواب الثاني ادعى كفاية الالتزام الإجمالي. هذا المستشكل يقول لا تصل النوبة إلى الالتزام الإجمالي، وإنما إذا تعذر الالتزام التفصيلي القطعي في محل كلامنا ما يمكن الالتزام التفصيلي القطعي. ليش؟ لأنه هو لا يعلم الحكم الواقعي بالتحديد شنو حتى يلتزم بالحكم الواقعي. الأمر يدور عنده بين الوجوب وبين الحرمة. مثلا في وجوب صلاة الفجر هو يعلم تفصيلا الواجب الواقعي، فيلتزم ويوافق موافقة التزامية تفصيلية قطعية. إذا التزم بأن الواجب هو صلاة الفجر راح يصير عنده التزام تفصيلي قطعي. المستشكل يقول إذا تعذرت الموافقة التفصيلية القطعية فنتنزل ونلتزم بوجوب الموافقة الالتزامية التفصيلية، أيضا تفصيلية ولكن احتمالية وليست قطعية، ولا تصل النوبة إلى الموافقة الإجمالية. احنا عندنا شقين بالموافقة التفصيلية، إذا تعذر واحد تصل النوبة إلى الثاني، ولا نتنزل إلى الموافقة الإجمالية. نعم تعذر الالتزام التفصيلي القطعي، لكن يمكن للمكلف أن يلتزم التزاما تفصيليا لكن احتماليا. شلون؟ بأن يلتزم بواحد من الحكمين، إما الوجوب وإما الحرمة، يلتزم بأحد الحكمين، حينئذ سوف يلتزم ويوافق موافقة التزامية وتفصيلية، تفصيلية لكن احتمالية. ليش؟ الاحتمال أن يثبت واحد من الحكمين، هو عنده احتمال في ثبوت إما الوجوب وإما الحرمة، فإذا التزم بواحد من الحكمين سوف يلتزم موافقة ويوافق موافقة التزامية تفصيلية ولكن احتمالية وليست قطعية، وحينئذ لا تصل النوبة إلى ما ادعاه المصنف من الالتزام الإجمالي، يلتزم بالواقع على إجماله، أما شنو الواقع؟ هو لا يقصد شيئا، هاي موافقة إجمالية في مرتبة متأخرة، أكو مرتبة أسبق من تلك الموافقة هي التي تكون متعينة. هذا حاصل الإشكال. المصنف يجيب عن ذلك بجوابين. الجواب الأول يقول هذا بالحقيقة لا يخرج عن التشريع المحرم، أن يقصد واحد من الحكمين الوجوب أو الحرمة بعينه هذا تشريع محرم. ليش؟ لأنه هو لا يعلم بثبوت هذا الطرف بعينه، وإنما الأمر عنده مردد، أن يدخل في الدين ما لا يعلم كونه من الدين هذا تشريع محرم ولا يجوز. هذا الجواب الأول. فإذا ما عندنا شيء اسمه موافقة تفصيلية احتمالية، هاي ليست موافقة أصلا وإنما تشريع محرم، هذا أولا. ثانيا لو تنزلنا عن مسألة التشريع المحرم وقطعنا النظر عن كونه تشريعا محرم، نقول لا دليل على ذلك، لا دليل على إلزام المكلف بالموافقة التفصيلية الاحتمالية. عليكم السلام. الموافقة إما أن تكون تفصيلية قطعية وإما أن تكون تفصيلية إجمالية، أما فشيء اسمه موافقة تفصيلية احتمالية هذا لا دليل على ثبوته، لا دليل على ثبوته. هذا حاصل الإشكال على الجواب الثاني. قال والالتزام التفصيلي بأحدهما، هاي بأحدهما يعني شنو؟ يعني احتمالية، لأن إذا التزم بالوجوب هو سوف يصيب الواقع احتمالاً، لأن أمر مردد بين الوجوب وبين الحرمة، فإذا التزم بالحرمة بعينها سوف يصيب الواقع احتمالاً، هكذا إذا التزم بالطرف الثاني. والالتزام التفصيلي بأحدهما يعني الالتزام التفصيلي الاحتمالي لو لم يكن تشريعاً محرماً، أولاً هو تشريع محرم، ولكن لو قطعنا النظر عن ذلك لو لم يكن تشريعا محرما، هذا الجواب الأول. ثانيا لما نهض على وجوبه دليل قطعا، لا دليل على وجوب الالتزام التفصيلي الاحتمالي، وإنما لو لم يتمكن من الالتزام التفصيلي القطعي تصل النوبة إلى الالتزام التفصيلي الإجمالي. ثم قال وقياسه بتعارض الخبرين. هاي الفقرة من المصنف هي تعرض للمانع الشرعي، سابقا تعرضنا إلى المانع العقلي من جريان الإباحة الشرعية ودفعنا هذا المانع، وجوب الموافقة الالتزامية لا يشكل مانعا من جريان الإباحة الشرعية. المانع الشرعي المتصور في المقام هو الذي يمنع من جريان التخير، الذي يمنع من جريان الإباحة الشرعية هو ثبوت التخير الشرعي، هو ثبوت التخير الشرعي، وإذا ثبت التخير الشرعي بعد لا مجال حينئذ لإجراء الإباحة الشرعية. بيان ذلك أنه فيما لو تعارض خبران، في باب تعارض الخبرين اللي راح يجي الحديث عنه إن شاء الله تعالى في باب التعارض، في باب ما يسمونه التعادل والتراجيح، إذا تعارض الخبران المتكافئان الحجتان فالأدلة دلت على ثبوت التأخير بين الخبرين المتعارضين، مثل الدليل اللي لسانه يقول بأيهما أخذت فقد وسعك، يعني أنت مخير في باب الخبرين المتعارضين المتكافئين. فإذا دل خبر على وجوب صلاة الجمعة مثلا، ودل خبر على حرمة صلاة الجمعة، وكان الخبران واجدين لشرائط الحجية، فالأدلة دلت على التأخير، يكون المكلف مخيرا. طبعا هذا تخير شرعي، هذا التخير شرعي، لأن المستند فيه الأدلة الشرعية، الأخبار والروايات الدالة على التخير. هذا التخير الشرعي، هذا التخير الشرعي لو ثبت في تعارض خبرين كما ثبت فعلا، فيثبت في مسألتنا، في مسألة دوران الأمر بين المحذورين، يثبت من باب أولى. فنفس الدليل الذي يدل على التأخير الشرعي بين الخبرين المتعارضين هو بنفسه يدل على التأخير فيما نحن فيه، فيما لو دار الأمر بين المحذورين ولم يتمكن المكلف من الاحتياط والجمع بين الطرفين، بين الفعل والترك. وذلك لوضوح أن التخير لو ثبت بين حجتين، الخبر مجرد حجة على الحكم الشرعي، إذا ثبت التخير بين حجتين فيثبت التخير بين الحكمين الواقعيين من باب أولى. والشارع المقدس إذا وجد خبرا يدل على الوجوب وخبرا يدل على التحريم وتعارضا هذان الخبران، فالشارع قال أنت مخير في العمل بواحد من الخبرين. لو خيرنا الشارع كما خيرنا فعلا بمقتضى أدلة التخير، لو خيرنا الشارع بين الخبرين الحجتين، هو سوف يخيرنا بين الحكمين الواقعيين من باب أولى. ليش؟ لأن المكلف هو يحتمل أن الواقع هو الوجوب، ويحتمل أن الواقع هو التحريم، فالتخير في باب التعارض يستلزم التخير فيما نحن فيه. فنفس الأدلة التي تدل على التأخير في باب التعارض تدل على التأخير فيما نحن فيه. ولو لم ندع الأولوية فلا أقل من المساواة، لا أقل من المساواة. هاي دعوة مقبولة، إذا واحد ما قبل الأولوية وقال لا أنا ما أسلم الأولوية، فعلى الأقل ما نحن فيه هو من قبيل تعارض الخبرين، فقياس ما نحن فيه على تعارض الخبرين يقتضي ثبوت التخير الشرعي. والتخير الشرعي هذا مانع من جريان أدلة الإباحة الشرعية، لا تثبت حينئذ الإباحة الشرعية، وحينئذ يبطل كلام المصنف اللي المصنف قال أن العقل يحكم بالتخير والشارع يحكم بالإباحة، يعني الإباحة الشرعية من دون مانع. هو قال سابقا من دون مانع لا عقلا ولا نقلا، اتضح ماكو مانع عقلي، الآن بينا هذا المانع الشرعي، المانع النقلي. المصنف يجيب عن هذا المانع الشرعي، يقول هذا القياس، قياس ما نحن فيه على تعارض الخبرين، هذا القياس باطل، لا يصح قياس مسألتنا ما نحن فيه من دوران الأمر بين المحذورين على مسألة تعارض الخبرين. وذلك لأن جعل الحجية للخبر إما أن تكون بنحو السببية، وإما أن يكون بنحو الطريقية، هذان مبنيان رئيسيان في جعل الحجية للخبر. والمقصود بالسببية هو أنه بقيام الخبر سوف تنشأ مصلحة في المتعلق، مصلحة في المؤدى، تكون ملزمة مثلا في الوجوب، وينشأ على طبقها حكم واقعي. وأما الطريقية فالطريقية هي مجرد أن الخبر يكشف عن الواقع ويري الواقع، قد يخطئ وقد يصيب. فجعل الحجية إما أن يكون بنحو السببية، وإما أن يكون بنحو الطريقية. بناء على الأول، بناء على أن الحجية مجعولة بنحو السببية، يكون التخيير بين الخبرين المتعارضين يكون التأخير على مقتضى القاعدة، هو موافق لما تقتضيه القاعدة. شوية خلينا نتسلسل أخواني، شوفوا إحنا نريد نبطل هذا القياس، نقول قياس مسألة دوران الأمر بين المحذورين على الخبرين المتعارضين ونثبت الحكم الثابت في تعارض الخبرين فيما نحن فيه، هذا القياس باطل. ليش باطل؟ لأن جعل الحجية إما بنحو السببية وإما بنحو الطريقية، وعلى التقديرين هذا القياس لا يتم، هذا القياس باطل وليس تام. على السببية نقول التخير بين الخبرين المتعارضين هذا على القاعدة، على القاعدة إذا تعارض خبران واحد يدل على وجوب الجمعة الآخر يدل على حرمة الجمعة، قيام الخبر على وجوب الجمعة بناء على السببية يعني حدوث مصلحة في المؤدى في المتعلق في صلاة الجمعة تكون مصلحة ملزمة، على أساسها ينشأ حكم واقعي، ينشأ حكم واقعي هو وجوب الجمعة. الخبر الثاني أيضا، الخبر الثاني القائم على حرمة صلاة الجمعة هذا يكون سببا في نشوء وفي حدوث مفسدة ملزمة في المتعلق في صلاة الجمعة، حينئذ المكلف لا يمكن أن يستوفي المصلحة الملزمة وفي نفس الوقت يتحرز عن المفسدة الملزمة، ما يمكن. ليش؟ لوحدة المتعلق، متعلق واحد هو صلاة الجمعة، الخبر الأول يقول له ترى أكو مصلحة ملزمة يجب عليك أن تستوفي تلك المصلحة الملزمة، الخبر الثاني يقول له التفت هناك مفسدة ملزمة يجب عليك أن تتحرز من تلك المفسدة الملزمة في صلاة الجمعة، لا يتمكن المكلف من استيفاء المصلحة التي يكشف عنها الخبر الأول والتحرز عن المفسدة التي يكشف عنها الخبر الثاني لضيق قدرة المكلف، فحينئذ العقل يستقل بالتأخير، العقل يستقل بالتأخير ويخاطب المكلف وأنك مخير بين الأمرين. وحينئذ الأدلة الدالة على التخير، الأدلة الدالة على التخير هاي في الحقيقة لا تكون أدلة مولوية، لا تكون أدلة دالة على حكم مولوي، وإنما هي ترشد إلى حكم العقل. هذا وين قاعد نتحدث؟ في باب التعارض، في باب التعارض، في باب تعارض الخبرين التخير على مقتضى القاعدة، التخير هو أصلا العقل يدرك ويستقل من دون ورود شريعة، هو العقل يستقل بالتخير بين الأمرين. لذلك نقول التخير على مقتضى القاعدة حتى إذا لو لم يرد دليل من الشارع يدل على التخير هو العقل كافي في إدراكه للتخير، هذا في باب التعارض، هذا بخلاف ما نحن فيه حتى نبين بطلان القياس، هذا ليس ثابتا فيما نحن فيه، فيما نحن فيه في دوران الأمر بين المحذورين ليس لنا خبران يدلان على حكم شرعي واقعي، ما عندنا إلا حكم شرعي واقعي واحد، المكلف هو مردد بين الوجوب وبين الحرمة، في تعارض الخبرين هناك حكمان واقعيان لا يتمكن المكلف من إدراكهما، فالعقل يستقل بالتأخير، يستقل بالتأخير لتكافؤ الاحتمالين وعدم ترجيح واحد من الاحتمالين، فالعقل يخير. هذا نظير ما لو غرق أو شارف مؤمنان على الغرق، المكلف هو مخير في أن ينقذ الأول أو ينقذ الثاني، إذا ما كان أي مرجح، الأول مؤمن عادل عالم، الثاني مؤمن عالم عادل، وماكو ترجيح لواحد على الثاني، فالعقل يقول أنت مخير لا تتردد، أنقذ أي شخص شئت، أي غريق شئت، فالعقل يخير. أما فيما نحن فيه، فيما نحن فيه ليس لنا إلا حكم واقعي واحد، المكلف هو يحتمل أن الواقع هو الأول والواقع هو الثاني ليس لنا حكمان واقعيان تزاحما في مقام الامتثال حتى العقل يستقل بالتخير، فحينئذ التخير فيما نحن فيه لا يكون على مقتضى القاعدة. أصلا ما عندنا حجتان، ما عندنا خبران. ليش؟ لأن احنا نفترض، ما ننسى أول ما دخلنا إلى البحث قلنا ما عندنا إلا حجة على الجامع، حجة على أصل الإلزام، أما على الطرف بالخصوص، الطرف الأول بالخصوص، الطرف الثاني بالخصوص، لم تقم حجة. هذا يختلف عن تعارض الخبرين. هناك حجة على الأول، حجة على الثاني، نشأ حكمان واقعيان على طبق، لأن احنا نحكي على السببية، فينشأ حكمان واقعيان على طبق الخبرين. لا يمكن الامتثال هذين الحكمين الواقعيين، فالعقل يؤخر. أما فيما نحن فيه ليس لنا إلا حكم واقعي واحد، وبالتالي لا يكون التخير على مقتضى القاعدة. لا يجري، يعني أو قل بعبارة أدق، حكم الشارع بالتخير في الخبرين المتعارضين لا يستلزم حكمه بالتخير فيما نحن فيه، لوجود فارق بين البابين، أكو فارق بين الأمرين. لعل الشارع المقدس أوجب لقيام الحجة، أما فيما نحن فيه ليس لنا حجة، فالدليل إنما يدل على التأخير في تعارض الخبرين ولا يدل على التأخير فيما نحن فيه. هذا كله بناء على السببية. وأما بناء على الطريقية، وأن الحجة والخبر مجرد طريق يكشف عن الواقع، مجرد طريق يوصل ويري الواقع كما هو الصحيح، خلافا للسببية. السببية كما تعلمون تستلزم التصويب الباطل المجمع على بطلانه، فلا نلتزم نحن بالسببية وإنما نلتزم بالطريقية. بناء على الطريقية التخير يكون بالحقيقة على خلاف مقتضى القاعدة، التخير يكون على خلاف مقتضى القاعدة، لأن القاعدة بناء على الطريقية هي تساقط الخبرين المتعارضين. القاعدة الأولية بقطع النظر عن حكم الشارع، القاعدة بناء على الطريقية تقتضي التساقط، وذلك لأن الخبر الأول هو في الحقيقة مجرد كاشف عن الواقع ويري الواقع. هو يدعي الخبر الأول أن الواقع هو وجوب صلاة الجمعة، بينما الخبر الثاني يدعي أن الواقع هو الحرمة، هو الحرمة. فهذان طريقان كاشفان عن الواقع، واحد من الطريقين يثبت أن الواقع هو الحرمة، والطريق الثاني يثبت أن الواقع هو الوجوب. الواقع لا يتعدد، الواقع واحد لا يتعدد، بناء على الطريقية الواقع واحد ولا يتعدد. لا نلتزم بالتصويب وإنما نلتزم بالتخطئة، وأن الأمارة قد تخطئ وقد تصيب. الواقع واحد ولا يتعدد، حينئذ لابد أن يكون واحدا من الطريقين، لابد أن يكون واحد من الخبرين، على الأقل واحد يكون كاذبا، على الأقل لابد أن يكون أحد الخبرين كاذبا. وهذا يعني التكاذب بين الخبرين. الخبر الأول يقول الواقع هو الوجوب، الخبر الثاني يقول اسكت الواقع هو الحرمة، فيتكاذبان، يتكاذب الخبران، وهذا يعني التعارض والتساقط. التعارض يقتضي التساقط، إذ لا ترجيح لواحد من الخبرين على الآخر. فإذن القاعدة بناء على الطريقية تقتضي التساقط ولا تقتضي التأخير. ولكن حيث أن كل واحد من الخبرين هو واجد لملاك الطريقية واحتمال إصابة الواقع، وكل واحد يحتمل فيه أن يدرك الواقع ويصيب الواقع، هذا أوله. وحيث أن كل واحد من الخبرين واجد لكل شرائط الحجية والاعتبار، قاعد نتحدث بالتعارض، بالتعارض تدرون أصلا لا يكون التعارض إلا بين حجتين، يعني بعد أن يستوفي كل واحد من الخبرين كل شرائط الحجية حينئذ يقع التعارض، وإلا إذا كان واحد من الخبرين ليس واجدا لشرط ولو واحد من شرائط الحجية أصلا لا يعارض الخبر الثاني، لأن اللا حجة لا يعارض الحجة، فكل واحد من الخبرين واجد لملاك الطريقية هو طريق ويحتمل فيه إصابة الواقع أولا، ثانيا كل واحد من الخبرين واجد لكل ما يعتبر في شرائط الحجية ومقومات الحجية، يعني مثلا يكون كل واحد من الخبرين عن حس لا عن حدس، هذا شرط من شرائط حجية خبر الواحد، ويكون المخبر في كل من الخبرين ثقة أو عدل أو مأمون مثلا حسب اختلاف الأدلة، وكل واحد من الخبرين واجد لكل شرائط الحجية، حينئذ يكون كل واحد من الخبرين حجة بأدلة الترجيح في باب التعارض، حيث أن كل واحد من الخبرين واجد لشرائط الحجية والاعتبار بناء على الأدلة الدالة على الترجيح، عندنا أدلة دالة على الترجيح، الترجيح بموافقة الكتاب ومخالفة العامة بالشهرة، هاي المرجحات التي تذكر في باب التعارض، لو كان واحد من الخبرين واجدا لمرجح حينئذ يكون حجة، ليش؟ لأن هو واجد لكل شرائط الحجية والدليل دل على الترجيح بمرجح، هو واجد للمرجح فيكون حجة تعيينا هذا الخبر الراجح على الخبر الثاني الذي يكون مرجوحا، هذا الخبر سوف يكون حجة تعيينا فنعمل بهذا الخبر على سبيل التعيين، وهكذا إذا كان متكافئين، إذا لم يكن واحد من الخبرين واجدا لمرجح من المرجحات المذكورة في باب التعارض، فالأدلة الدالة على التأخير، عندنا أدلة دالة على التأخير، هاي الأدلة تجعل هذا الخبر حجة لكن لا تعيينا وإنما تخيرا، إنما يكون حجة تخيرا. فإذا هذا انتهينا الآن من التعارض، نقول في باب التعارض كل واحد واجد لمقومات وملاك الحجية، واجد لكل ما يعتبر في الحجية، فيمكن أن يكون حجة بمقتضى أدلة الترجيح أو أدلة التخير، يمكن أن يكون حجة تعيينا أو تخيرا، تعيينا بأدلة الترجيح وتخيرا بأدلة التخير، هذا المطلب يكون مقبولا، يعني مسألة أن يكون كل واحد من الخبرين حجة على سبيل التعيين أو على سبيل التخير، هذا مطلب مقبول وعلى القواعد. نعم بالبداية قلنا أن القاعدة في التعارض هي التساقط، لكن قبل التساقط عندنا أدلة دلت على التعيين على الترجيح أو على التخير، هاي الأدلة تجري في باب التعارض، فأن نبني على حجية واحد من الخبرين تعيينا أو تخيرا هذا لا محذور فيه ولا مانع منه، ولو كانت القاعدة الأولية تقتضي التساقط، بقطع النظر عن حكم الشارع القاعدة تقتضي التساقط، هذان خبران متكاذبان فلا بد من التساقط، ولكن حيث أن كل واحد واجد لملاك الحجية والاعتبار فيمكن أن يكون حجة، يمكن أن يكون حجة بأدلة الترجيح أو بأدلة التخير، إما تعيينا أو تخيرا، وهذا بخلاف ما نحن فيه حتى نبين بطلان القياس، هذا بخلاف ما نحن فيه، فإن كل واحد من أطراف الترديد فيما نحن فيه في مسألة دوران الأمر بين المحذورين، كل واحد من الطرفين احتمال الوجوب واحتمال الحرمة ليس واجدا لملاك الحجية، هو ليس فيه ما يقتضي الحجية، هو مجرد احتمال ليس خبرا معتبرا واجدا لكل شرائط الحجية. احنا نفترض أن المكلف يدور أمره بين وجوب الإكرام وحرمة الإكرام، ما نسينا مثالنا الشارع مثل مولى أوجب إكرام العادل وحرم إكرام الفاسق، وتردد شأن مرتكب الصغيرة بين أن يكون فاسقا وبين أن يكون عادلا. ليش تردد؟ تردد لأن المكلف لا يعلم مفهوم الفاسق شنو، ما يدري شنو تحديد وتعريف الفاسق في نظر الشارع، فما يدري. يقول إسا زيد ما أدري، يجب إكرامه لأن عادل، لو يحرم إكرامه لأن فاسق. مجرد احتمال، مجرد احتمال، ما عنده حجة قامت على واحد من الطرفين أو على الطرفين معا، هو مجرد احتمال. وحينئذ الشارع المقدس لو جعل الحجية للخبرين المتعارضين، هذا لا يستلزم جعل الحجية لما نحن فيه. تخيير الشارع المقدس في باب التعارض، تعارض الخبرين، لا يستلزم التخيير فيما نحن فيه. فلا تقول أن التخيير في مسألتنا من باب أولى، لا أبدا، بالعكس، بالعكس تماما. التخيير في مسألة التعارض إلى وجه، إلى مبرر، باعتبار أن كل واحد من الخبرين حجة في نفسه. فيمكن للشارع المقدس أن يخير، أن يجعل الحجية تخيرا أو تعيينا. أما فيما نحن فيه فليس هناك ما يقتضي جعل الحجية لواحد من الطرفين. أصلا كل واحد من الطرفين ليس واجدا لملاك الحجية، وليس فيه ما يقتضي الاعتبار والحجية حتى يكون مشمولا بأدلة التأخير الشرعي المذكورة في باب التعارض. وحينئذ يترتب على ذلك، حتى نفرغ من هذا الجواب، يترتب على ذلك أننا بعد أن بنينا على الشق الأول من كلام المصنف، لا ننسى كلام المصنف، المصنف التزم بالوجه الخامس، الوجه الخامس إلى شقه، التخيير العقلي والإباحة الشرعية. نقعد نتحدث عن الشق الثاني، الإباحة الشرعية وما يمكن أن يكون مانعا من جريان أدلة الإباحة الشرعية. خلينا نرجع للشق الأول. العقل يخير، على رأي المصنف العقل يخير بين الطرفين. فإذا خير العقل بين الطرفين ويمكن للمكلف أن يفعل أو أن يترك، ولا يتمكن المكلف من الاحتياط والجمع بين الأمرين، فإذن لا يطلب من المكلف الموافقة العملية، لا يطلب من المكلف الموافقة العملية. ليش؟ لأن المصنف هو قال العقل يستقل بالتخيير، يعني العقل ما يقول يجب عليك أن توافق موافقة عملية. ليش؟ لعدم قدرة المكلف على الموافقة العملية، فلا يطلب من المكلف الموافقة العملية، وإنما كل ما يطلب من المكلف الموافقة الالتزامية، الموافقة الالتزامية. نقول له طيب هسه انت ما تمكنت من أن تأتي بصلاة، عوفك من صلاة الجمعة، تعال إلى الإكرام. الإكرام نقول له أنت ما يمكن لك أن تجمع بين إكرام زيد حتى توافق الوجوب المحتمل، وبين ترك إكرامه حتى توافق الحرمة المحتملة، ما يمكن لك الجمع. طيب العقل خيرك بين الأمرين، ولكن على الأقل التزم ووافق موافقة التزامية. إذا لم نلزم المكلف بالموافقة العملية فلا مبرر لإسقاط الموافقة الالتزامية. قل للمكلف أنت يجب عليك الموافقة الالتزامية، طبعا بناء على وجوب الموافقة الالتزامية، بناء على وجوب الموافقة الالتزامية نقول له يجب عليك أن توافق موافقة التزامية بأن تقصد الواقع على ما هو عليه، تقصد الواقع على ما هو عليه، وهذا أمر ممكن للمكلف. يمكن للمكلف أن يوافق موافقة التزامية وإن قلنا بعدم تمكنه من الموافقة العملية، لكن يمكن له الموافقة الالتزامية بأن يقصد الواقع على إجماله من دون حاجة. شوفوا إخواني، من دون حاجة لأن يقصد واحدا من الطرفين بالخصوص، ماكو داعي تسوي، بل بالعكس قصد لطرف من الطرفين بالخصوص هذا قد يؤدي إلى خطأ للواقع وعدم إدراك للواقع. فمو فقط من كلف بالموافقة التفصيلية، بل الموافقة التفصيلية قد تكون مفسدة وقد تكون مضرة بالموافقة أصلا ليست موافقة، الاحتمال أن لا يدرك ولا يصيب الواقع. فنقول له حتى توافق موافقة التزامية لا بد لك من أن تقصد الواقع على إجماله، ولا نلزم المكلف بأن يقصد طرفا من الطرفين بعينه، لأن قصد واحد من الطرفين بعينه قد لا يكون موصلا ومصيبا للواقع. إصابة الواقع تقتضي أن يلتزم بالواقع على إجماله، على ما هو عليه، ومرددا بين الاحتمالين. هذا رد المقايسة. قبل أن نطبق العبارة، هذا ذكرناه بعنوان شنو هذا الكلام كله؟ بعنوان، أحسنتم، دفع للمانع الشرعي. هذا رفع للمانع الشرعي، ليس هناك مانعا شرعيا. في نفس الوقت هذا كما ينفعنا في رفع المانع الشرعي، وفي الحقيقة ينفعنا في إفساد الوجه الثالث. إفساد الوجه الثالث ليش؟ لأن الوجه الثالث كان يقول أن الحكم في المقام هو التأخير الشرعي قياسا على باب تعارض الخبرين المتعارضين، قياسا على باب التعارض. الآن من خلال هذا الإبطال، هذا القياس، اتضح بطلان الوجه الثالث. عندنا خمس وجوه، مصنف التزم بالخامس. ليش التزم بالخامس؟ لبطلان الثالث. بقي أن نبين إن شاء الله في ختام الدرس، نبين كيف أن باقي الوجوه باطلة بشكل سريع، نشير من نفس كلام المصنف مو من عندنا. قال بس شوي يريد خلق اليوم أخواني، أكو خلق بل. وقياسه هو بتعارض الخبرين الدال أحدهما على الحرمة والآخر على الوجوب، الخبرين الدال أحدهما على الحرمة والآخر على الوجوب باطل. قياس ما نحن فيه بتعارض الخبرين، هذا القياس باطل. ليش؟ إما سببية وإما طريقية. أولا نبتدأ بالسببية، يقول فإن التخير بينهما على تقدير كون الأخبار حجة من باب السببية، التخير يكون على القاعدة. هذا حكم واقعي، هذا حكم واقعي، لا يمكن الجمع بين حكمين الواقعيين لضيق قدرة المكلف، فالعقل يخير تماما مثل إنقاذ الغريقين. يقول التخير يكون على مقتضى القاعدة، ومن جهة التخير بين الواجبين المتزاحمين، مقصودة يعني من قبيل يعني إحنا اللي نتحدث به من قبيل الواجبين المتزاحمين. شلون بالواجبين نظير شلون بالواجبين المتزاحمين؟ العقل يستقل بالتخير فيما نحن فيه، أيضا العقل يستقل بالتخير. ليش مو من جهتي؟ لأن إحنا ما قاعد نتحدث عن واجبين، وإنما نتحدث عن وجوب وحرمة، فنقول هذا نظير لما نحن فيه. زين، ومن قبيل التأخير بين الواجبين المتزاحمين. ما بين ليش القياس باطل، واضح بعد حينئذ. نقول هناك التأخير على القاعدة، أما فيما نحن فيه ليس التأخير على القاعدة، فالتأخير الشرعي في ذاك الباب لا يستلزم التأخير فيما نحن فيه. هذا بناء على السببية، وعلى تقدير أنها من باب الطريقية، على تقدير أن حجية الخبر من باب الطريقية، فإن التأخير وإن كان على خلاف القاعدة. ليش؟ لأن القاعدة تقتضي التساقط، خبران متكاذبان ولا مرجح لواحد من الخبرين على الآخر، فالقاعدة تقتضي التساقط. يقول فإن التخير وإن كان على خلاف القاعدة إلا أن أحدهما تعيينا أو تخيرا حيث كان واجدا لما هو المناط للطريقية من احتمال الإصابة مع اجتماع سائر الشرائط، حيث كل واحد من الخبرين واجد لملاك الطريقية احتمال إصابة الواقع هو طريقه، وواجد لكل ما يعتبر فيه، يقول صار حجة في هذه الصورة، صار حجة في هذه الصورة، يا صورة التعارض بناء على الطريقية. في حالة التعارض بناء على الطريقية يكون واحد منهما حجة تعيينا أو تخييرا بأدلة الترجيح أو التخيير. صار حجة، واضحة العبارة أخواني؟ واضحة. صار حجة في هذه الصورة بأدلة الترجيح تعيينا، يعني إذا كان واحد من الخبرين واجد لمرجح فيكون هو الحجة تعيينا، أو بأدلة التخيير تخييرا، أو التخييري، هاي التخييري معطوف على الترجيح، بأدلة الترجيح أو التخيير تخييرا يكون حجة تخييرا بالأدلة الدالة على التخيير. وأين ذلك مما إذا لم يكن المطلوب إلا الأخذ بالخصوص ما صدر واقعا؟ أين ذلك مما نحن فيه؟ ذاك هناك واجد لمقومات الحجية، فالشارع المقدس يجعل إلى الحجية، هذا مطلب مقبول، هذا مطلب مقبول أن يجعل الحجية تعيينا أو تخييرا بقطع النظر عن التعارض. أما فيما نحن فيه هو مجرد احتمال، مجرد احتمال، وليس واجدا لمقومات الحجية، وليس فيه ما يقتضي الحجية. ويترتب على ذلك، قلنا يترتب على ذلك، نقول فيما نحن فيه المكلف غير قادر على الموافقة العملية، فنقول له وافق موافقة التزامية بأن تقصد الواقع على إجماله. يقول وأين ذلك مما إذا لم يكن المطلوب إلا الأخذ بخصوص ما صدر واقعا. هاي ليش العبارة يقولها حصر؟ يقول ما لا يطلب من المكلف إلا أن يأخذ بخصوص ما كان في الواقع. يعني شنو؟ يعني ما مطلوب منا موافقة عملية، وإنما مطلوب منا موافقة التزامية. إن قلت هو لا يعلم الواقع، نقول إيه يطلب منا أن يقصد الواقع على واقعه، على إجماله، هذا المطلوب من المكلف، هذا المطلوب من المكلف فيما نحن فيه. هذا ما يصح قياسه على ذاك المبحث. هناك حجتان قائمتان واجدتان لكل ما يعتبر في الحجية، الشارع جعل الحجية تعينا أو تخيرا، فيجب أن يعمل. شوفوا أخواني في ذاك الباب، في باب التعارض، يجب أن يعمل على طبق الحجة التخيرية أو التعينية. أما فيما نحن فيه لا يطلب من المكلف إلا الموافقة الالتزامية الإجمالية فقط، هذا. فشلون نقيس ما نحن فيه على ذاك الباحث؟ التخيير في ذاك الباحث لا يستلزم التخيير فيما نحن فيه. يقول وأين ذلك مما إذا لم يكن المطلوب إلا الأخذ بخصوص ما صدر واقعا وهو حاصل. الأخذ المطلوب حاصل، ممكن، مقدور للمكلف، زين. والأخذ بخصوص أحدهما ربما لا يكون إليه بموصل، قد لا يوصل إلى الواقع، أن يقصد طرفا من الأطراف بالخصوص، هذا مو فقط لا يحقق الموافقة، وإنما يكون مفسدا ومضرا، قد لا يصيب الواقع. يقول والأخذ بخصوص أحدهما ربما لا يكون إليه، يعني إلى الواقع، بموصل. ليش؟ لأن احنا بانين على الطريقية وعلى التخطئة، التخطئة، لا عفوا، هذا ما له علاقة، ما له علاقة بالطريقية، الطريقية ما الخبر، احنا قاعد نحكي بدوران الأمر بين المحذورين، أنا هم تعبت مو بس أنتوا، بس نكمل اليوم حتى لو تعبانين، زين. هذا اللي ذكره المصنف. ثم قال نعم لو كان التخيير بين الخبرين. الكلام المتقدم كان مبني على أن مبنى المقايسة أو إبطال المقايسة كان مبني على أن ملاك التخيير ملاك التأخير في ذاك البحث هو واجدية الخبر لكل ما يعتبر في الحجية. هيك كنا نقول أن الشارع المقدس إنما خير بين الخبرين باعتبار أن كل واحد من الخبرين واجد لما يعتبر في الحجية والاعتبار، لذلك هو خير هناك. التخير هناك لا يستلزم التخير هنا بالبيان اللي بيناه الآن. فإذن إبطال المقايسة مبني على ذلك. وأما لو كان الملاك في التخير الشرعي في الخبرين المتعارضين هو مجرد الاحتمال ومجرد أن الخبر هو في الحقيقة ينشئ الترديد عند المكلف، ينشئ الترديد واحتمال الواقع عند المكلف، إذا كان الملاك في التخير هناك هو هذا المعنى فحينئذ القياس يكون تاما. يعني إذا بنينا عد ليش الشارع هناك خير، ليش خير الشارع المقدس في الخبرين المتعارضين؟ إذا كان الملاك في التخير هو مجرد أن الخبر المعارض للثاني هذا الخبر يحدث احتمال إصابة الواقع، والخبران المتعارضان ينشئان ترديدا عند المكلف، الشارع المقدس قال حيث أن الخبرين المتعارضين يحدثان ترديدا عند المكلف، إذن أنا أخير المكلف. إذا كان التخير مبني على أن الخبرين يحدثان ترديدا عند المكلف هذا القياس يكون تاما. ليش؟ لأن هذا الملاك كما موجود في باب التعارض موجود فيما نحن فيه، الترديد عند المكلف واحتمال كون الواقع هو الحرمة أو احتمال كون الواقع هو الوجوب، هذا الاحتمال والترديد هذا موجود فيما نحن فيه، فملاك التخير اللي ذكرناه في تعارض الخبرين موجود فيما نحن فيه، فيتم القياس يكون تاما بتنقيح المناط، وأن الملاك كما موجود في الأول موجود في الثاني، نسري الحكم من الأول إلى الثاني ونلتزم بالتخير، فيمكن أن نجري التخير ويكون كلام الـ 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 هذا القائس كلاما تاما والقياس يكون تاما لا باطلا. ولكن الكلام كل الكلام في إحراز ذلك، نحن لا نحرز أن الملاك في التخير هو مجرد إحداث الترديد، هذا أمر يحتاج إلى إثبات بالتمثيل اللي قريناه بالمنطق، لابد أن نثبت العلة حتى نتعدى من الفرع من الأصل إلى الفرع، لابد أن نثبت أن الملاك في التخير هو ذلك، ودون إثبات ذلك خط القتات كما يقولون، هذا أمر في غاية الصعوبة. كيف نثبت؟ هذا مجرد تخمين ورجم بالغيب، أن نقول أن الشارع المقدس إنما خير في التعارض ليش؟ لأجل إحداث الترديد، هذا أمر مجرد استحسان ومجرد ظن لا 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 قيمة له هو أساسا. قال نعم لو كان التخير بين الخبرين، يعني الخبرين المتعارضين في ذاك البحث، لو كان التخير لأجل إبداء الخبرين احتمال الوجوب والحرمة، لأجل أن الخبرين المتعارضين يبديان احتمال الوجوب واحتمال الحرمة وإحداثهما إحداث الخبرين الترديد بينهما، ينشئان ويحدثان ترديدا في نفس المكلف، إذا كان هذا الملاك لكان القياس في محله ويكون القياس تاما. ليش؟ لأن هذا الملاك كما موجود في ذاك البحث موجود فيما نحن فيه، لدلالة الدليل على التخير بينهما نفس الدليل الذي يدل على التخير، نفس بأيهما أخذت فقد وسعك، هذا الدليل الذي يدل على التخير بين الخبرين المتعارضين يدل على التخير فيما نحن فيه، يقول لدلالة الدليل على التخير بين الخبرين المتعارضين على التخير ها هنا في مسألتنا في مسألة دوران الأمر بين المحذورين، فتأمل جيدا هذا قد يكون إشارة إلى بطلان هاي الدعوة، أن أن كون الملاك هو ذلك هاي مجرد احتمال ولا يمكن إثباته بالدليل. ثم قال المصنف ولا مجال هنا، هاي آخر فقرة نقرأها، لا مجال هنا. غرض المصنف من هاي الفقرة هو إبطال جريان قاعدة قبح العقاب بلا بيان. غرض المصنف يقول ترى قاعدة البراءة العقلية ليست جارية فيما نحن فيه، لا مجال لجريان القاعدة، وذلك لأن المفروض في محل الكلام أن الدليل قام على أصل الإلزام. إحنا نفترض في أصل مسألتنا أن الحجة قامت على إثبات أصل الإلزام وأن الإلزام ثابت، الإلزام ثابت، نعم لم تقم ولم تنهض الحجة على طرف من الطرفين بالخصوص، أما أصل الإلزام هو المكلف يعلم، المكلف يعلم بأن الإكرام مردد بين الوجوب وبين الحرمة، فالإلزام ثابت بلا أشكال، وحينئذ لا مجال لجريان قاعدة قبح العقاب بلا بيان. ليش؟ العلم بالإلزام، العلم الإجمالي بالإلزام بيان، هذا بيان ويكون رافعا لموضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان، فلا تجري القاعدة لعدم تحقق موضوعها. لا قصور في العلم الإجمالي من ناحية البيانية، هو بيان ويكون رافعا لموضوع القاعدة، فيرفع موضوع القاعدة فيما نحن فيه كما يرفع موضوع القاعدة فيما لو دار الأمر بين وجوب شيء وبين حرمة شيء آخر. إذا دار الأمر بين وجوب شيء وحرمة شيء آخر علمنا إجمالا بأن الشيء الأول واجب أو الشيء الثاني حرام، هذا العلم الإجمالي ينجز الطرفين ويقتضي الاحتياط بأن شيء يسوي المكلف بأن يأتي بالأول ويترك الثاني، يأتي بالأول رعاية لاحتمال وجوبه ويترك الثاني رعاية لاحتمال تحريمه. فالعلم الإجمالي ينجز الطرفين، هو بيان غاية ما في الباب. في محل كلامنا، في محل كلامنا العلم الإجمالي لا يكون موجبا للاحتياط ولا مؤاخذة ولا عقاب على واحد من الطرفين، لا مؤاخذة ولا عقاب، لا لأجل جريان قاعدة قبح العقاب بلا بيان، لأن القاعدة ليست جارية، وإنما لا عقاب لعدم قدرة المكلف على الاحتياط، المكلف لا يتمكن من الاحتياط، هو غير قادر على أن يجمع بين الطرفين الفعل والترك، فلا يكون الاحتياط منجزا. عدم منجزية، لا يكون العلم الإجمالي منجزا، عدم منجزية العلم الإجمالي لا لأجل قصور في بيانيته، هو بيان تام ورافع للقاعدة، ولكن عدم منجزيته لأجل عدم قدرة المكلف على الامتثال. في موارد أخرى العلم الإجمالي ينجز الطرفين، فيما نحن فيه لا ينجز الطرفين لعدم قدرة المكلف على الموافقة القطعية، وما يتمكن من موافقة قطعية بالاحتياط، كما أن المكلف غير قادر على المخالفة القطعية، الطرف الثاني أيضا غير مقدور، يريد المكلف يقول أنا أريد أخالف هذا الأمر، هذا الإلزام المعلوم بالإجمال قطعا، شلون؟ ما يقدر، ما يتمكن بأن يترك كل من الأمرين. الموافقة القطعية غير ممكنة للزوم اجتماع النقيضين، يجمع بين الترك وبين الفعل حتى يوافق، هذا جمع للنقيضين، كما أن المخالفة القطعية أيضا غير ممكنة بأن يرفع النقيضين، يرفع كل من الفعل والترك، فلا يتمكن لا من الموافقة القطعية ولا من المخالفة القطعية، ما يتمكن، لذلك لا يكون منجزا. وأما الموافقة الاحتمالية والمخالفة الاحتمالية فحاصلة قهرا قطعا من دون مدخلية لاختيار المكلف، لأن حال المكلف لا يخلو إما من الفعل وإما من الترك، إذا فعل يكون موافقا موافقة احتمالية ومخالفا مخالفة احتمالية، هكذا فيما لو ترك. قال ولا مجال ها هنا لقاعدة قبح العقاب بلا بيان. زين، قبل أن نكمل القراءة، من خلال هذا الكلام اللي يتبين الآن يبطل الوجه الأول. الوجه الأول شنو كان؟ جريان البراءة العقلية والنقلية. بطل الوجه الأول من خلال اتضاح عدم جريان البراءة العقلية، بطل الوجه الأول. بطل الوجه الثالث من خلال إبطال المقايسة اللي الآن فرغنا منها للتو، مو؟ فبطل الوجه الثالث. بقى عندنا الوجه الثاني. إيش كان يقول الوجه الثاني؟ كان يقول الوجه الثاني بتقديم الحرمة، البناء على الحرمة. هذا أيضا اتضح بطلانه الوجه الثاني، لكن اتضح بطلانه خلال البحث في اجتماع الأمر والنهي. في اجتماع الأمر والنهي أفسدنا كل ما يمكن أن يكون مرجحا للنهي على الأمر اللي هو ذكره سابقا المصنف. هاي مسألة كون دفع المفسدة أو لا من جلب المصلحة، والقياس والتتبع وغيره من الوجوه المذكورة، هاي باطلة. فبطل الوجه الأول والوجه الثاني والوجه الثالث. الوجه الرابع اللي كان يشترك مع المصنف مع الوجه الخامس في جريان التخيير العقلي، لكن يفترق مع المصنف في شنو؟ في التوقف. أحسنتم، في توقف الشارع. قال الشارع متوقف من خلال تمامية الجريان أدلة الإباحة وعدم وجود مانع من جريان الإباحة الشرعية، لا عقلا ولا شرعا اتضح بطلان هذا الوجه الرابع. ليش الشارع يتوقف؟ الأدلة الدالة على الإباحة جارية فيما نحن فيه، جارية فيما نحن فيه، وبالتالي لا توقف للشارع. الشارع يحكم بالإباحة، وهكذا يتعين القول الخامس، الوجه الخامس، بعد بطلان الوجوه الأربعة المتقدمة. طبعا المصنف ما جمع، ما ناقش هاي الوجوه بمناقشات كلش واضحة، وإنما إحنا كنا نلملم من خلال كلماته كيف أفسد الوجه الأول الثاني الثالث الرابع، وبالتالي تعين عنده الوجه الخامس. لأن بدون هذا الكلام قد يقال ليش المصنف عين الوجه الخامس، لما لم يختار الوجه الثاني، لما لم يختار الوجه الثالث أو الرابع أو الأول. من خلال هذا الكلام اتضح بطلان الوجوه الأربعة المتقدمة. قال ولا مجال ها هنا فيما نحن فيه لقاعدة قبح العقاب بلا بيان، فإنه لا قصور فيه، لا قصور في البيان في محل كلامنا ها هنا، لا قصور في البيان، البيان تام. وفي الحقيقة أعلى مراتب البيان، العلم الإجمالي علم، والبيان أعلى وأجلى مصادقه العلم. يقول فإنه لا قصور فيه، لا قصور في البيان ها هنا، وإنما يكون زين. أنت تقول إذن ليش ما ينجز الطرفين، وليش ما يوجب الاحتياط، وليش ما يعاقب المكلف على الترك؟ يقول وإنما يكون عدم تنجز التكليف لعدم التمكن من الموافقة القطعية. ولذلك إذا رفعنا عدم التمكن من الموافقة القطعية في سائر الموارد راح نشوف العلم الإجمالي نجز، كما لو دار الأمر بين الوجوب وبين الحرمة، لكن بين وجوب شيء وحرمة شيء آخر يتمكن المكلف من الموافقة القطعية بفعل الأول وترك الثاني، فيكون العلم الإجمالي منجزا. وإنما يكون عدم تنجز التكليف لعدم التمكن من الموافقة القطعية كمخالفتها، كما هو لا يتمكن من الموافقة القطعية هو لا يتمكن من المخالفة القطعية. عبارة مو كلش. يقول والموافقة الاحتمالية حاصلة لا محالة كما لا يخفى، وصلى الله على محمد وآل محمد.